بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بتسجيلات الأخوين الأثرية بالإنتاج والتوزيع أن يقدموا لكم هذه المادة.
منهج السلف أسلم وأعلم وأحكم لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن سعد السحيمي الأستاذ المشارك ورئيس قسم العقيدة بالجامعة الإسلامية والمدرس بالمسجد النبوي الشريف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، لقد اخترت هذا العنوان الذي سمعتموه ليكون مدخل هذه المحاضرة، وهو منهج السلف أسلم وأعلم وأحكم، لبيان أن طريق النجاة وطريق السلامة وطريق الهدى والرشاد هو التمسك والاعتصام بحبل الله المتين وصراطه المستقيم، الاعتصام بحبل الله وبالمنهج السوي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله، حيث تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وهذه العبارة العظيمة منهج السلف أسلم وأعلم وأحكم ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في معرض رده على أهل الكلام والمنطق الزاعمين بأن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. ورد على ما بنوا عليه هذه القاعدة الفاسدة، والتي تتلخص في أمرين: الأمر الأول جهلهم بطريقة السلف، والأمر الثاني خطأهم وضلالهم بتصويب طريقة القلم، فقد زعموا في هاتين المقدمتين أن السلف كانوا لا يعلمون إلا ظواهر النصوص التي ليست لها معاني، فهم يفهمون النصوص على أنها ألفاظ جوفاء خصوصا في باب الأسماء والصفات، ثم رتبوا على ذلك أن الحق هو تلك التأويلات الفاسدة التي توصل إليها الخلق وهم المشتغلون بعلم الفلسفة والمنطق وعلم الكلام الذي ضلت بهم أمة أو ضل به كثير من الناس عن منهج الله الحق. وما أشبه الليلة بالبارحة، فإننا نسمع مقولات من هنا وهناك شبيهة بمقولات أهل الكلام والمنطق القائلين بأن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، وهي قول كثير من زعماء الفكر في هذا العصر بأن العلماء يعنون بذلك علماء الأمة على خير وعلى يعني أمر طيب، غير أنهم لا يدركون ما يحيط بالأمة من أخطار ولا يعون ذلك، وأن أصحاب الفكر وأصحاب الثقافة الصحفية والكتب العصرية هم الذين يدركون أو يملكون الحلول لمشاكل الأمة وإزالة الأخطار التي تحيط بها من كل مكان. لذا نسمع أوصافا لا تليق يوجهونها إلى علماء الأمة من أنه يرجع إليهم في فتاوى معينة تتعلق بالطلاق وأحكام الزواج والوقف والميراث وما إلى ذلك، وأما بقية الأمور التي تتعلق بمصير الأمة ومستقبلها وعلاج مشاكلها وما يجد لها من أمور فإن هذا يترك لأهل الفكر وزعماء الفكر الذين يدعون أنهم أتوا بما لم تأتي به الأوائل وأن بيدهم الحلول لمشاكل هذه الأمة، تتمثل تلك الحلول بإشغال الناس عامة والشباب خاصة بأخبار العالم وما يعج به من مشاكل من هنا وهناك، وتتبع تلك الأخبار والانشغال بخطاطات الصحف والمجلات وما إلى ذلك مما يسمونه بفقه الواقع، ومن ثم الاشتغال بالخطط بالرنانة والكلام الكثير الذي في كثير من الأحيان ليس فيه شيء من الحلول، وإنما هو عبارة عن إشغال الناس بتلك القضايا وما فيها مما لا يزيد السامع إلا حيرة وألما وبعدا عن المنهج الحق، الأمر الذي جعلهم لا يهتمون بمنهج السلف الذي هو أسلم وأعلم وأحكم. لذا فإنه لا بد من فهم كلمة المنهج أولا وفهم كلمة السلف، ثم بيان هذا المنهج وبيان أنه المنهج الحق وبيان مقوماته وما يضاده. فالمنهج خلاصة مدلوله أنه الطريق والإطار العام الذي يسار عليه والذي يشمل رسم الخطوط العريضة والقواعد العامة والأسس التي ينبغي أن يسير عليها المرء. وقد ذكر الله تبارك وتعالى لفظة المنهج والمنهاج في القرآن، فقال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أي إن الله سبحانه وتعالى جعل لكل أمة شريعة وأسسا تسير عليها في عبادتها وفي أحكامها وآدابها وأخلاقها، وإن كان الأساس العام لكل ما جاء به نبي هو توحيد الله سبحانه وتعالى. فالمنهج هو القواعد الأساسية والأصول الثابتة التي يجب أن تسير عليها الأمة حتى تحقق ما تصبو إليه من مجد ورفعة وشؤدة. وأما السلف فهم الذين تقدموا من علماء الأمة الذين ساروا على المنهج القويم الذي بني على كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بلا إفراط ولا تفريط. وهل كلمة السلف قاصرة على أصحاب القرون الثلاثة الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أم أن ذلك يعم كل من تقدم من علماء الأمة وأهل الحل والعقد فيها والذين دعوا إلى السير على النهج الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ أظن أن الأمر فيه سعة، وأن من قصروا إطلاق كلمة السلف على أصحاب القرون المفضلة لا يعارضون إطلاق كلمة السلف على من جاء بعدهم من العلماء الربانيين الذين يجددون لهذه الأمة كل ما اندثر من أمر دينها في كل قرن. ولذلك فإن السلف هم كل من تقدم على هذا المنهج من أهل الهدى والرشاد والعلماء الربانيين، ومن سار على نهجهم هم السلفيون، هم أهل السنة والجماعة، هم الطائفة الناجية المنصورة، هم أهل الحق، هم أهل الإيمان وأهل التقوى وأهل الاستقامة وأتباع السلف والسلفيون والسنيون، هم الجماعة ونحو ذلك من الأوصاف التي تدل على معنى واحد في حقيقتهم مهما اختلفت الألفاظ. ولا يضيرنا من يتبرم من إطلاق كلمة السلفية، لأنه يفهم أن السلفية حزب من الأحزاب القائمة أو طائفة من الطوائف المتصارعة، لأن هذا فهم مبني على خطأ في المنهج. وإنما السلف السلفي ومن يتبع السلف كل من سار على هذا المنهج في أي بقعة من بقاع الأرض، وكما قلت هم أهل الحل والعقد، وهم الطائفة المنصورة، وهم أهل الحق، وهم الطائفة الناجية، وهم أهل السنة، وهم الجماعة، وهم المسلمون، وهم الذين ينهجون نهج سبيل المؤمنين الذي قال فيه الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهم السائرون على هذا المنهج القويم الذي قال الله في أهله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقد وصف الله تبارك وتعالى السلف وأتباعهم ومن سار على نهجهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها في ثلاث آيات في سورة الحشر. قال تعالى: والذين للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالآية الأولى تعني المهاجرين، والآية الثانية تعني الأنصار ومعهم الصحابة الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم وشافه وسمعوا الوحي منه قريا كما أنزل. والآية الثالثة تعني من تبعهم بإحسان ومن يسير على هذا المنهج إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. هذا هو الصراط المستقيم، وهذا هو الطريق القويم، وهذه هي الجماعة التي أمر الله تبارك وتعالى بلزومها. فقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يد الله على الجماعة. وقال بعد أن ذكر افتراق الأمة إلى 73 فرقة كل أهل النار إلا واحدة؟ قال هي الجماعة. وفي رواية هي من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والرواية الأولى وهي الجماعة أصح. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فلقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أوضح السبيل وأقام الدليل وأنار السبيل ونصح الأمة وجاهد بالله حق جهاده وترك فينا كتاب ربنا وسنته صلى الله عليه وسلم. فهذا هو حبل الله المتين، وهذا هو الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. الصراط الذي من تمسك به نجا، ومن سار على هديه اهتدى، ومن طبقه قولا وعملا واعتقادا سعد في الدارين، ومن طلب الهدى من غيره أضله الله، ومن ابتغى سبيل الخير من غيره أبعده الله. فهو حبل الله المتين وصراطه المستقيم وطريق السالكين ابتغاء مرضات رب العالمين. يجب علينا أن نعض عليه بالنواجذ كما أمرنا رسول الهدى صلى الله عليه وسلم بقوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. يقول أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يطير بجناحيه إلا وقد ترك لنا فيه علما، أو كما قال رضي الله عنه كما رواه الإمام البخاري وغيره في صحيح. فإذا علمنا سلامة هذا المنهج وأنه أسلم وأعلم وأحكم لأنه من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذا علمنا ذلك فإنه ينبغي لنا أن ندعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يثبتنا الله عز وجل على هذا المنهج في قوله: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ودعائه عليه الصلاة والسلام في سجوده: يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. فنسأله تبارك وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذا تبين هذا فإننا نشرع في الأسس التي ينبني عليها هذا المنهج، وهو منهج السلف الذي قلنا وقال سلفنا الصالح قبلنا إنه أسلم وأعلم وأحكم. وسنذكر بعض هذه الأسس على سبيل المثال لا على سبيل الحصر. الأساس الأول الذي يقوم عليه هذا المنهج، وكما تعلمون أن أي بناء لا يقوم على أساس متين فإن مصيره إلى الانهيار. قال الله عز وجل: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. والبيت لا يبتنى إلا له عمد ولا عماد إذا لم ترس أوتاد. الأساس الأول هو العلم والتعلم والتفقه في دين الله. إذا نرى الإمام البخاري رحمه الله تعالى يعقد بابا في هذا المعنى بعنوان العلم قبل القول والعمل، ثم يصدره بقول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فأساس هذا المنهج هو العلم والتعلم والتفقه في دين الله. قال الله تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى مبينا منزلة أهل العلم وأنهم أشد الناس خشية لله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه في الدين هو أساس كل خير، وهو أساس صلاح العمل. وعمل لا يبنى على علم فإنه عرضة لأن يكون عملا غير متقبل، لأن صاحبه يتخبط في دياج الظلم، يفعل القبيح يظنه حسنا ويترك الحسن يظنه قبيحا. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. وقد كان السلف الصالح لا يقدمون على عمل حتى يعرفوا أن هذا العمل مشروع بأن يدل عليه دليل من الكتاب أو السنة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. والعلم لا يأتيك وأنت قابع في بيتك، وإنما يأتي بالسير الحديث في طلبه وبذل الغالي والنفيس في ذلك حتى يتحقق لك طلب العلم النافع والعمل الصالح. فهذا هو الأساس الأول، العلم. أعني العلم الشرعي المستمد من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن يكون مصدر هذا العلم المنهلين العظيمين كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هما المرجع عند الاختلاف والملجأ عند التردد والموئل عند ظهور الفتن. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالعلم الذي هو إدراك المعلوم على حقيقته التي هو عليها لا يتحقق إلا إذا أخذ من هذين المصدرين، الكتاب والسنة. ثالثا أن يكون هذا التعلم على منهج السلف الصالح، وذلك بأن نأخذ العلم وفق مفاهيم السلف الذين خدموا هذا الدين وقدموا لنا هذه الكنوز العظيمة من قواعد ومتون وشروح وحواشي، بذلوا فيها أوقاتهم الثمينة وقدموها لنا طرية عظيمة. فينبغي أن نسير على نهجهم وأن لا ندعي لأنفسنا الاستقلال عن مفاهيمهم، لأنهم هم الذين نقلوا إلينا هذا الوحي وهم الذين استنبطوا منه الأحكام وهم الذين أفنوا أعمارهم في خدمته وهم الذين قدموه إلينا جائزا، فما علينا إلا أن ننهل منه. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدِ. ويخطئ من يظن أنه يستطيع أن يفهم الدين فهما صحيحا إذا لم يرجع إلى قواعد السلف ومنهجهم في العلم والعمل، لأن من فعل ذلك أو من فعل خلاف ذلك فقد اتبع غير سبيل المؤمنين وحاد عن الطريق السوي واتبع السبل التي حذرنا الله تبارك وتعالى من اتباعها. فلا بد من أخذ هذا الأمر على مفاهيم السلف الصالح، وهذا ينقلنا إلى الأساس الرابع وهو التلقي والتعلم على أيدي العلماء الربانيين المتخصصين الذين ساروا على المنهج القويم والذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين لأن هذه الأمور الثلاثة هي مداخل الشيطان مداخل الشيطان إما عن طريق الغلو وإما عن طريق الجهل وإما عن طريق الهوى فقوله صلى الله عليه وسلم ينفون عنه تحريف الغالين بيان لخطورة الغلو على الدين وقوله وانتحال المبطلين بيان لخطورة الهوى الذين ليس لهم إلا ما أشرب من أهوائهم وقوله وتأويل الجاهلين يدل على خطورة الجهل وأنه قد يهوي بصاحبه يصل بصاحبه إلى مهاوي الردى ويضله عن طريق الهدى ولذلك تقدم لنا ذكر الحديث الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم ومن زعم أنه يستطيع أن يفهم الكتاب والسنة بدون التلقي عن العلماء والدراسة عليهم فإنه على خطر عظيم ومما يندى له الجبين ومما يؤسف له أننا نرى بعض أناس قرأوا بعض الكتب وقرأوا بعض الأحاديث دون أن يتتلمذوا على العلماء فنصبوا أنفسهم للفتوى وزعموا أنهم ليسوا بحاجة إلى التلقي عن هؤلاء العلماء ومن كان علمه من كتابه فخطأه أكثر من صوابه ولذلك نجد عندهم جرأة خطيرة على الفتوى وعلى مخالفة أهل العلم وعلى الجرأة على دين الله حيث يفتون بغير علم فيضلون ويضلون وهؤلاء قد وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا عند قلة العلماء أو عند بعد الناس عن العلماء حتى إذا عندما قال إن الله لا ينزع العلم انتزاعا إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا وإنما يقبضه بقبض العلماء فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا وهذا ما نشاهده في كثير من المجتمعات حيث ساد الجهال وأدعياء العلم وتجرؤوا على التحكم في مصير الأمة وعلى الفتوى بغير علم حتى في تلك القضايا المصيرية التي لا يمكن أن يفقهوها وإنما يفقهها أهل العلم العلماء الربانيون الذين يقولون بالحق يقولون بالحق وبه يعدلون. أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وصحبة أستاذ ودين وطول زمان. فالعلم لا يأتي إلا بالتلقي. سئل أحدهم أعني أحد الذين تصدروا العلم وليسوا من أهله هل تتلمذت على الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان وعددنا بعض مشايخنا الكبار وأولهم شيخنا الإمام العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز قيل له هل تلقيت هذا العلم عندما يعني كثرت بعض كتبه وأخطائه التي يعني ينشرها هنا وهناك سئل هل تتلمذت على الشيخ عبد العزيز قال لا هل تتلمذت على الشيخ محمد بن صالح العثيمين قال لا هل تتلمذت على فلان وفلان وعدد له بعض المشايخ فأجاب بلا فقيل له لماذا فقال لا أريد أن أضيع وقتي كبرت كلمة تخرج من أفواههم إنها لإحدى الكبر ما أجرأهم على الله ما أجرأهم على الله إنهم سفهاء الأحلام صغار العقول نفخ فيهم الشيطان أنهم علماء فتركوا العلماء وتصدروا وصار كل واحد منهم يفتي نفسه ويفتي أتباعه وهذا داء قد دب في العالم الإسلامي منذ ما يربو على 60 أو 70 سنة وأخذ لظاه ولهبه يصل إلينا عندما ضعفت صلة الشباب بعلماء الأمة وعندما اهتم بعضهم بتقديس البعض وعندما جعلوا الصحف والمجلات والدوريات هي مصادر العلم عند الكثير منهم ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولماذا لا نلتف حول علمائنا ونقتدي بهم ونأخذ عنهم ونقتبس منهم وهم بقية السلف إن هذا أعني أخذ العلم عن مصادره الصحيحة عن العلماء الربانيين هو طريق السلامة والنجاة وطريق الوصول إلى مرضاة الله وطريق فهم الكتاب والسنة الأساس الخامس من هذه الأسس من أسس منهج السلف الذي هو أسلم وأعلم وأحكم من هذه الأسس من أسس منهج السلف الذي هو أسلم وأعلم وأحكم التواضع وأعني بالتواضع لين الجانب للعلم والتعلم وللعلماء فإن من تواضع لله رفع وإن الشيطان لينفق في رأس البعض حتى يشعره أنه قد بلغ درجة لم يبلغها أحد فإذا وصل إلى هذا الحال إلى هذه الحال فليعلم أنه أجهل الناس فلا يزال الرجل عالما ما دام يطلب العلم فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل والأساس السادس ألا نعتقد العصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا بعد تعظيمنا واحترامنا لعلمائنا وتوقيرهم وإعطائهم حقوقهم وتنزيلهم منازلهم وأخذ الحق عنهم والتلقي عنهم ومع ذلك لا نعتقد العصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ العصمة للرسل عليهم الصلاة والسلام فالكمال لله والعصمة لرسول الله وأما من دونهم فإنهم عرضة للخطأ والصواب ومع ذلك نعتقد أن العلماء الربانيين إذا اجتهدوا فأصابوا فلهم أجران وإذا اجتهدوا فأخطأوا فلهم أجر واحد كما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم سابعا التماس العذر لمن أخطأ من علماء الأمة كما هو منهج سلفنا الصالح بعد أن نعتقد أن العصمة ليست لأحد فإننا يجب أن نعلم أنهم رحمهم الله ووفق رحم الله ميتهم وأجزل المثوبة لحيهم ورحم الله الجميع أقول بعد أن ننزلهم منازلهم فإننا نلتمس لهم العذر في المسائل التي حصل فيها خطأ اجتهادي وهذا يتطلب من طالب العلم أن يعرف قواعد السلف في هذا الباب ولا بد فيه من قراءة كتاب عظيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام رفع الملام عن الأئمة الأعلام فإنه بين أعذار العلماء في بعض المسائل التي أخطأوا فيها وذلك يرجع إلى أسباب ثلاثة إما أن الحديث لم يبلغهم وهذا لا يعيبهم فقد خفيت بعض الأحاديث على كبار الصحابة وإما أن يبلغهم ولكنهم لم يروا أنه بلغ درجة الصحة الثابتة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما أنه بلغهم ولكن فهموه فهما آخر إما أنه منسوخ أو إنه مخصص أو أنه مقيد أو نحو ذلك من الأعذار فراجعوا هذا الأمر مفصلا في كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام. الأساس الثامن أخذ الإسلام كله والاهتمام بأمور الدين كلها بلا استثناء. فإن المنهج الحق هو أن المؤمن لا يتساهل في شيء من أمور دينه، فمتى بلغه الأمر في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسعه إلا أن يقول سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ما كان للمؤمنين ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فلا نضيع، فلا نأخذ جانبا على حساب تضييع جانب آخر، لأننا نعاصر أو نعاني من طرائق معاصرة تهتم بجوانب من الدين يظنون أنهم بمنظورهم الضيق أنه يكفي للتطبيق ويضيعون ما سواه، كالذين يدندنون حول السياسة والسياسيين وحول الأخبار والأخباريين ويضيعون أوقاتهم بهذا السبيل. وطائفة أخرى تهتم بجانب ما يتصورون أنه الزهد والعبادة، بينما هو تصوف محض دخيل علينا وعلى بلادنا، يتمثل ذلك في الخروج والسياحة في الأرض، وهذا هو كل شيء عندهم. وطائفة أخرى تتنازل عن بعض مبادئ الإسلام من أجل إرضاء اليهود والنصارى، ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. وطائفة أخرى عندهم الغاية تبرر الوسيلة، فإذا كانت الغاية صحيحة فلا يهمهم أن يرتقوا إليها بأية وسيلة ولو كانت محرمة، فيسلكون في سبيل الدعوة مثلا مسالك مستوردة كاستخدام المسرحيات والتمثيليات والأناشيد واستخدام بعض الطرق التجميعية التي يهمها أن تجمع من هب ودب مهما كانت عقارب أولئك المجتمعين تحت ستار نجتمع فيه ما نجتمع عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وطائفة أخرى تتنكر للدين كله لأنها قد استغربت وتفرنجت وانحلت وبعدت عن الدين، ورأت أنه لا يصلح وأنه رجعية وتأخر. وكل هذه الطوائف يجب أن نبتعد عنها وأن نبرأ منها وأن نسير على المنهج الحق بأخذ الدين كله من مصادره في العقيدة، في العبادة، في الأحكام، في الأخلاق، في الآداب، في الحدود، في كافة نواحي الحياة. مع مراعاة مقتضيات الأحوال وملاحظة أن لكل مقام ما يناسبه، خصوصا من يهتمون بأمر الدعوة والدعاء، فإنهم ينبغي أن يعرفوا الداء فيشخصوا الدواء. فقد يقتضي المقام الكلام على العقيدة، قد يقتضي الكلام على الزهد والورع والعبادة، قد يقتضي المقام الكلام على الخلق، قد يقتضي المقام الكلام على مكافحة المعاصي والمنكرات بالطرق الشرعية المعروفة. فالإسلام دين واحد ومنهج واحد لا يجزأ، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. الأساس التاسع البدء بالأولويات مع مراعاة الأساس الثامن وهو أخذ الإسلام كله، فإنه لا بد لنا أن نبدأ بما بدأ الله به، لا بد لنا أن نبدأ بما بدأ الله به، وهو الدعوة إلى توحيد الله الخالق وتحقيق التوحيد مما شابه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، لأن التوحيد قد أصابه خلل في العالم الإسلامي من تأويل في أسماء الله وصفاته وإنكار لها وجحد، ومن تصوف بغيض وقبورية وتعلق بالقبور وعبادة لها من دون الله، ومن إلحاد وتنكر لأوامر الله، ومن مادية مفرطة تبعد المسلم عن ربه وتجعله يعبد المادة ونحو ذلك. وهذا لا يمكن علاجه إلا بالبدء بما بدأ الله به، فإن كل خلل في هذه الأمور راجع إلى الخلل في التوحيد وفي العبودية لله وفي التدين الصحيح والعقيدة الصحيحة. فلو صح التوحيد لصحت هذه الأمور كلها، وبقدر ما ينقص من التوحيد بقدر ما يضل الناس عن المنهج الحق. لذلك فإنه لا بد من البدء بالتوحيد. رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 13 سنة يدعو إلى توحيد الله الخالق ونفي الشرك والتعلق بغير الله سبحانه وتعالى. ولا نلتفت إلى الناعقين القائلين بأن الدعوة إلى توحيد الله تفرق الأمة، دعونا نشتغل بما هو أهم. وماذا يكون أهم من توحيد الله وتحقيق العبودية له في ذاته وفي أسمائه وصفاته وفي عبوديته وألوهيته وفي ربوبيته وفي قدره وشرعه؟ نلاحظ أن كثيرا من الناس يتبرمون من الكلام على هذه المسألة ويقول إن الكلام على العقيدة يمكن أن يتعلم في مدى 10 دقائق. نعم، أنا أسلم لصاحب هذه المقالة لو كنا في عصر الصحابة الذين إذا سمعوا قال الله وقال رسوله لا يسعهم إلا الامتثال، وأما بعد أن ظهر الانحراف عن هذا المنهج وافترى الناس في توحيد الله
وحرفوا في أسمائه وصفاته، وحرفوا في ألوهيته وعبوديته، وانحرفوا في ربوبيته، وبدلوا دينهم في كثير من الأحوال، فإنه لا بد من الاهتمام بهذا الأمر والاجتهاد في دحض كل شبهة تعترض له، لا سيما من طلاب العلم الذين لا بد أن يتفتوا لدحض الشبهات وإزالة كل ما علق بتوحيد الله تبارك وتعالى من خلل. فتوحيد الله عز وجل هو الركن الركين الذي اتفقت عليه دعوة الرسل من لدن نوح عليه السلام إلى خاتمهم وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كل منهم يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فلا بد من العناية بهذا الأمر أيما عناية. لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فلا بد من البدء بما بدأ الله به، ولا بد من التأسيس على هذا الركن الركين والحصن العظيم، ألا وهو تحقيق توحيد الله وتقليصه من شوائب الشرك والبدع التي علقت. الأساس العاشر ابتغاء وجه الله فيما نقول وفيما نعمل، وهذا من أعظم الأسس، وهو جزء من وأساس من أسس توحيد الله سبحانه وتعالى، فهو أساس نجاح المسيرة على هذا المنهج. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، الإخلاص وصدق النية مع الاقتداء والمتابعة هما شرط قبول أي عمل نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقد صدر كثير من أهل العلم لا سيما علم الحديث كتبهم بهذا الحديث العظيم الذي هو أحد أحاديث 4 ذكر أهل العلم أن عليها مدار الإسلام كله، وهو حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وحديث إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، وحديث قل آمنت بالله ثم استقم، وبعضهم يجعل معها أيضا حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فإن هذه الأحاديث هي جماع الأمر كله، لا بد من الإخلاص في القول والعمل حتى يتم تصحيح المسير على هذا المنهج. ومن الأسس أيضا 11 الحرص على هداية الناس ومحبة الخير لهم انطلاقا من الأخوة الإيمانية، إنما المؤمنون إخوة، وانطلاقا من أن يحب المرء لأخيه المسلم ما يحبه لنفسه. ولذلك لا يجوز أن يكون هم الشخص هو التشفي من الناس فيطهر قلبه من الغل والحقد. ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. 12 أن الحق واحد لا يتعدد، أن الحق واحد، سأذكر هذه العناصر مختصرة نظرا لضيق الوقت، أن الحق واحد لا يتعدد. ولا نقول في المسائل التي يختلف عليها أن الكل مصيب، فالمصيب واحد حتى في المسائل الفرعية التي هي مسائل اجتهادية، ويثاب حتى من أخطأ فيها من المجتهدين، الحق فيها واحد، يصيبه من يصيبه ويخطئه من يخطئه. ناهيك عن المسائل العقدية أو المنهجية، فإن الحق فيها لا يتعدد أيضا، بل الحق واحد. والحق ضالة المؤمن أن وجده السبعة، وهذا يتطلب منه أن يتجرد من التعصب، سواء التعصب للأشخاص أو التعصب للعرق أو القوم أو القومية أو التعصب الطائفي الصوفي أو التعصب حتى التعصب الفقهي المذهبي، فالحق واحد لا يتعدد. 13 أن الحق لا يعرف بالرجال، ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق، وقد ابتلينا بالغلو والمبالغة في تقديس الأشخاص، وإن كان كثير من هؤلاء الذين يقدسون لا يستحقون عشر معشار ذلك التقديس. وتقديس الأشخاص أمر معروف عند المبتدع، لأن العلم عندهم لا يعرفونه بأخذه من مظانه ومن أهله، وإنما العلم عندهم ما يقوله زعماؤهم حتى وإن خالفوا الحق. ولذا تجدهم يأخذ قول زيد وعمر مسلما ولو خالف هدي الكتاب والسنة صراحة. نعم، يجب أن نعظم العلماء وأن نوقرهم وأن نعطيهم حقوقهم وأن نعرف لهم فضلهم وأن ندعو لهم وأن نترحم عليهم وأن نجتهد في التلقي عنهم كما بينا، ولكن لا نغلو في أحد، لأن ابتلينا منذ انحراف الناس عن المنهج الحق في القرون الأولى عندما بدر ظهرت الفرق والجماعات المتعددة منذ أن تألب الخوارج على عثمان رضي الله عنه وإلى يومنا هذا ابتلينا بأقوام في كل عصر وفي كل مصر لا يعد الدين عندهم تقديس الأشخاص، فالقول عندهم ما يقول زعماؤهم ولو كان مخالفا للدين جملة وتفصيلا. ولذلك نجد الكثير منهم لو بينت له خطأ مؤلف في كتاب وزلته التي ربما كانت بدعة منكرة أو إلحادا وربما كانت طريقا إلى الكفر، لو بينت له هذا الخطأ تقوم قيامته. لكن لو قلت الصحابي الفلاني أخطأ أو العالم الفلاني من علماء الأمة أخطأ في هذه المسألة والصواب كذا، تجده لا، بل لو نيل من الصحابة أو لو غمز زعيمه الذي يتعصب له صحابيا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يحرك ساكنا، بل الأمر عنده هين. إنما لو قلت الكاتب الفلاني أخطأ في كتابه كذا تقوم عليك القيام وتجدهم يرمونك عن قوس واحدة. حتى لو قلت إن هذا الفلان يقول عن الصحابي فلان كذا، فلان يقول عن عثمان كذا، فلان يقول عن معاوية رضي الله عنهم كذا، فلان يقول عن عمر بن الخطاب كذا، فلان يقول عن صحابي الفلاني كذا وكذا، أنت عندما تذكر هذا القول معترضا تصبح أنت محل الاعتراض وتصبح محل النقد وربما أوذيت من أجل هذا الأمر. الحق قاعد في السلف أن الحق لا يعرف الرجال، وإنما الرجال هم الذين يعرفون بالحق، بمعنى أن نبتعد عن الغلو في الأشخاص، لأن الغلو هو أول معاول هدم الدين منذ قوم نوح وإلى يومنا هذا. الغلو في غاية من الخطورة. الأمر الذي ربما نختم به، وكما قلت أن هذه الأسس هي أمثلة وليست كل الأسس، التجرد من الهوى. التجرد من الهوى في الحكم على الأشخاص، لأن الهوى خطير جدا وقدمه الله تبارك وتعالى وأخبر عن الكفار أنهم يتبعون أهواءهم، قال تعالى يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى، وقال تعالى ولا تتبع الهوى. وقال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه. والآيات كثيرة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل البدع أنهم ليس لهم إلا ما أشربوا من أهوائهم، وأنهم تتجارى بهم الفتن أو تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، والكلب داء يصيب الكلاب والسباع، فإذا عض الإنسان صار مثلها ومات بذلك الداء. الهوى خطير، الهوى يعني اتباع شهوات النفس، هذا في غاية من الخطورة، لأن صاحبه إذا جرت تلك الأهواء في عروقه فإنه ندر أن يتخلص منه. وفي الختام فإن طريقة تطبيق هذا المنهج يتمثل في اتباع هذه الأسس وغيرها من قواعد السلف، ويتطلب من المسلم الجد والاجتهاد فيما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه، حتى يكون وليا لله سبحانه وتعالى. وقد وصف الله تبارك وتعالى أولياءه بأنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فأولياء الله هم الذين يمتثلون أوامر الله ويجتنبون محارم الله سبحانه وتعالى. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا لما يروي عن ربه جل وعلا، مبينا صفة أولئك الذين هم أولياء الله ومتى يكونون أولياء لله بفعل الأوامر على رأسها الفرائض والنوافل. قال عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي ينطق بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. هذه بعض من الأسس التي يجب السير عليها لتطبيق منهج السلف الذي هو أسلم وأعلم وأحكم. أيتها الأخت المؤمنة، أوصيك ونفسي بتقوى الله عز وجل بالسر والعلن والجد والاجتهاد بما يقربك إلى الله تبارك وتعالى، وأداء حقوق الله وحقوق عباده، وامتثال أمره، واجتناب نهيه، والاعتزاز بدينك، وعدم الجريان خلف المظاهر البراقة والأخطار التي يدعوك إليها دعاة السفور ودعاة الانحلال ودعاة التبرج ودعاة التنكر للدين. فأنت أيتها الأخت المؤمنة إذا أخلصت عملك لله سبحانه وتعالى وأديت حقوق الله وحقوق زوجك، فإنك تصبحين لبنة صالحة في هذا المجتمع، ويؤتك الله تبارك وتعالى من الأجر ما لا يحصيه إلا هو. فاتق الله يا أمة الله، واتق الله في بيتك، واتق الله في زوجك، واتق الله في أولادك، واتق الله في مجتمعك، واتق الله في مدرستك، واتق الله في كل مكان تحلين فيه، واحذر الفتن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر على أن أعظم فتنة هي فتنة المال وفتنة النساء. فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وعلينا أن نعنى بهذه الأسس العظيمة حتى نلقى الله تبارك وتعالى على ذلك المنهج القويم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يرزقنا السير على صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة.
فإنه يجب على المسلمين بعد موالاة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم موالاة المؤمنين، وخصوصا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، والذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر. وقبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن علماء كل أمة شرارها إلا المسلمين، فإن علماءهم خيارهم، وهم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم، هم خلفاؤه في أمته، وهم المحيون لسنته، بهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا. وليعلم أنه ليس أحد من أئمة الإسلام المقبولين عند الأئمة قبولا عاما يتعمد مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام في شيء من سنته دقيق ولا جريء. وقبل أن أبدأ بالكلام حول الأسباب، أسباب اختلاف العلماء، فإني أود أن أقدم بمقدمة حول نظرة الشريعة الإسلامية إلى الاختلاف من كتاب الله عز وجل ومن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ويقول تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ويقول تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا بما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذه الآيات تفيد وتبين ذم الاختلاف، وقد يكون كلا المختلفين مذموم، وقد يكون الذم لطائفة دون الأخرى. فقوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، يدل على أن الله عز وجل قد حمد إحدى الطائفتين وأثنى عليها وذم الأخرى. الطائفة التي آمنت أثنى الله عز وجل عليها، والطائفة الأخرى لم يثني الله عز وجل عليها. ومن السنة ما رواه الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم، أو فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. ومن ذلك ما رواه أبو داود والإمام أحمد مسنده والدارمي وغيرهم من حديث معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 2، وافترق النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. ومن ذلك ما رواه الإمام البخاري من حديث ابن مسعود قال: سمعت يوما رجلا يقرأ آية غير القراءة التي أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذت بيده فذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: تعرفت في وجهه الكراهية، في وجه الرسول، قال: تعرفت في وجهه الكراهية، ثم قال: كلاكما محسن، إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم، إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم. وينبغي أن يعلم أن الاختلاف يكون على نوعين: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. واختلاف التنوع هو أن يكون كل أو كلا القولين صحيح ومشروع، فالاختلاف هنا مذموم. إذا اختلفنا في أمر أنت محق فيه وغيرك محق فيه فإن الاختلاف هنا مذموم. مثاله بعض العبادات أتت على أوجه متنوعة كالأذان، فإن الأذان أتى على صفات متنوعة، منها أذان بلاد المشهور المعروف عندنا، ومنها أذان أبي محذورة، فإن أبا محذورة كان إذا أذن رجع الشهادتين، يعني يعيد الشهادتين فتكون 4 مرات. وكذلك الاستفتاح، فإن الاستفتاح له أنواع، وكذلك التشهد، فإن التشهد له أنواع. ومن ذلك أن الشافعية مثلا اختاروا تشهد عبد الله بن عباس، والذي رواه مسلم وفي أوله: التحيات المباركات الصلوات الطيبات إلى آخره. والحنفية اختاروا تشهد عبد الله بن مسعود وهو المعروف عندنا. ومن ذلك الاختلاف، اختلاف الأنواع في صلاة الخوف، فإنها أتت على أوجه متنوعة، وكل وجه مشروع وكل وجه فعله حق. ومن ذلك الاختلاف في تكبيرات العيد وفي تكبيرات الجنازة، كل ذلك صحيح وكله مشروع. وإذا حصل الاختلاف في مثل هذا فإنه يكون اختلاف مذموم. فكيف تذم غيرك مع أنه عنده دليل صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا ينبغي لنا قبل أن يحصل بيننا خلاف أن نعرف ما هو الخلاف وما نقطة الخلاف التي نختلف فيها. فهل هي مما أمر به الشارع على أوجه المتنوعة، أو هو من الاختلاف المتضاد الذي لا يريد الشارع منه إلا وجها واحدا؟ والنوع الثاني هو اختلاف التضاد.